بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء نبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقول الله عز وجل في درس اليوم، يقول الله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، إلى آخر الآية. يقول الله عز وجل: يسألك أهل الكتاب. مر معنا غير مرة أن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، والمراد هنا اليهود خاصة. لماذا؟ سياق الآيات، فإن سياق الآيات في ماذا؟ في اليهود. وأيضا هذه الأوصاف ذكرها الله في موضع آخر في اليهود، وأيضا ما ذكره ابن جرير وغير ابن جرير من أسباب النزول، ما ورد أن بعض اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فالمراد هنا اليهود. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. هذا من جهالاتهم، من رعونتهم، من تعنتهم، يسألون آيات تعنتا، وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء من الآيات الواضحات البينات. أن تنزل عليهم كتابا من السماء، قيل المراد كتابا من السماء، قيل جملة كما جاء موسى بالألواح، أي إن كنت رسولا من عند الله فأتنا بكتاب من السماء جملة كما جاء موسى بالألواح، لأن القرآن نزل منجما مقسطا على حسب الوقائع كما هو معلوم. وهذا هو المشهور. وقيل طلبوا أن ينزل عليهم كتابا من السماء إلى فلان، وكتابا إلى فلان بأنك رسول الله، وإنما اقترحوا ذلك على سبيل التعنت، لأن معجزات الرسول كانت قد تقدمت وحصلت، فكان طلب الزيادة من باب التعنت. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد، كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك، كما قال في سورة سبحان: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قال الله عز وجل مسليا النبي عليه الصلاة والسلام: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يا أيها النبي لا تعجب من سؤال اليهود لك أن تنزل علينا كتاب من السماء، فهذا ديدنهم، أليس كذلك؟ هذا ديدنهم. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك كما سيأتي، فقالوا أرنا الله جهرة. فقد سألوا موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام نبيهم أكبر من ذلك. نعم، طيب، سألوا موسى، من الذي سأل موسى؟ اليهود في زمن من؟ موسى. طيب لماذا أسند الأمر إلى من كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ من المعلوم أن الذي سأل موسى من اليهود هم في من زمن؟ في زمن موسى. وهؤلاء الذين قالوا أن تنزل علينا كتابا من السماء، اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أسند السؤال إليهم، مع أن الذي سأل من؟ أسلافهم في عهد موسى، وإن وجد من آبائهم في أيام موسى، لأنهم طبعا لهم السبعون، لأنهم كانوا على مذهبهم وراضين بسؤالهم ومشاكلين لهم في التعنت. هذا مر معنا مرارا. فقد سألوا موسى أكبر ذلك، منهم اليهود في عهد موسى، وأسند الأمر لليهود في عهد محمد. لماذا؟ لأنهم على ملتهم وراضون وعلى مذهبهم ومشاكلين لهم في التعنت، أي أن حاضر هؤلاء اليهود الذين يعيشون معك يا محمد كماضي آبائهم الأقدمين، وأخلاق الأبناء صورة من أخلاق الآباء، وجميعهم لا يبغون من سؤالهم الاهتداء إلى الحق، وإنما يبغون التعنت. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، نسأل الله السلام، نعوذ بالله. وهذا سبق معنا في أي سورة؟ في سورة البقرة. وهؤلاء هم من السبعون الذين اختارهم موسى، فجاءوا لميقات الله وسمعوا الله يكلم موسى، ومع ذلك قالوا فأرنا الله، قالوا أرنا الله جهرة، يعني وإلا فلست بصادق. فقالوا أرنا الله جهرة أي عيانا حتى نراه جهارا، أي رؤية منكشفة بينة. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، هذا جزاء على قولهم وعلى تجرؤهم وعلى اعتدائهم. ما هو؟ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، الباء سببية أي بسبب ظلمهم وطغيانهم وعتوهم وعنادهم، وبسبب الاعتداء في الدعاء. فإن ما هو الاعتداء في الدعاء؟ أن تطلب ما لا من يكمل يحدث، ما لا يمكن. الاعتداء في الدعاء أن تطلب ما لا يمكن، كأن تقول اللهم اجعلني نبيا، اللهم اجعلني رسولا، اللهم اجعلني لا أموت، هذا اعتداء في الدعاء. وسيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء. طيب، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. الصاعقة كما قال ابن جرير رحمه الله، يقول ابن جرير الصاعقة كل أمر هائل رآه الرائي أو عاينه أو أصابه، حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب وذهاب عقل صوتا، كان ذلك أو نارا أو زلزلة أو رجفة. انتهى. هذا كلام الجري، هذه الصاعقة، حين تكون نار حين رجفة، شيء عظيم يؤدي إلى ماذا؟ إلى الموت. فهؤلاء فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، كما قال تعالى في سورة البقرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. طيب، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ما معنى وأنتم تنظرون؟ قيل ينظر بعضهم إلى بعض، يقع ميتا حتى ماتوا عن آخرهم، وهذا اختيار ابن جرير. وإلا قيل صعق بعضهم والبعض الآخر ينظر، ثم بعث الذين صعقوا وصعق الآخرون، والأول اختيار ابن جرير، يعني ينظر بعضهم إلى بعض يقعوا ميتا حتى ماتوا. قولوا في سورة البقرة، في آية البقرة ثم بعثناكم من بعد موتكم أي أحييناكم، هذا الحيو أحييناكم. وفي هذا دليل على أن هذه الصاعقة كانت موتا حقيقيا لقوله ثم بعثناكم، هذا قول جمهور العلماء أنه كان موتا حقيقيا، يعني زعم قوم أنهم لم يموتوا، لكن هذا قول ضعيف. وهذه الآية التي في سورة البقرة قصة من أدلة البعث، من أدلة البعث. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، ثم اتخذوا العجل إلها، وهذا من كمال جهالاتهم ورعوناتهم وعنادهم، نسأل الله السلامة، وإصرارهم على الكفر. فإنهم ما اكتفوا بعد نزول التوراة بطلب الرؤية جهرة، بل ضموا إليه عبادة العجل. طيب، قال السامري لهم فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني موسى ذهب يطلب إله نسي إله، هذا إله، نعوذ بالله. قال تعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. من بعده يعني بعد ذهاب موسى. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، اليد والعصا وفلق البحر وتضليل الغمام وإنزال المن والسلوى وإنجاؤهم من عدوهم إلى غير ذلك. ولذلك في قوله من بعد ما جاءتهم البينات بيان لفرط ضلالهم وانطماس بصيرتهم، لأنهم لم يعبدوا العجل عن جهالة، وإنما عبدوه من بعد ما وصلت إلى أسماعهم وعقولهم الدلائل الواضحة على وحدانية الله عز وجل، وعلى أن عبادة العجل لا يقدم عليها إنسان فيه شيء من التعقل وحسن الإدراك. نعم، وقد ذكر الله قصة العجل في سورة طه والأعراف إلى غير ذلك من بعد ما جاءتهم البينات. نعم. يقول الرازي: والمقصود من هذا الكلام أن هؤلاء يطلبون منك يا محمد أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فاعلم يا محمد أنهم لا يطلبونه منك إلا عنادا ولجاجا، فإن موسى قد أنزل الله عليه هذا الكتاب وأنزل عليه سائر المعجزات القاهرة، ثم إنهم طلبوا الرؤية على سبيل العناد وأقبلوا على عبادة العجل، وكل ذلك يدل على أنهم مجبولون على اللجاج والعناد والبعد عن طريق الحق، فعفونا عن ذلك، أي عفونا عن اتخاذهم العجل إلها بعد أن تابوا وأقلعوا عن عبادته، لأن التوبة تجب ما قبلها. قال الله تعالى: لكن كانت توبتهم توبة شديدة، أليس كذلك؟ قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وهذا من سعة رحمة الله عز وجل، يعني عبدوا العجل وقعوا بالشرك الذي هو أعظم ذنب، ومع ذلك من تاب تاب الله عليه، كما قال الله تعالى في النصارى حينما قال وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وآتينا موسى سلطانا مبينا، أي الحجة البينة، قال ابن عباس: اليد والعصا، وقال غيره: الآيات التسع. من فوائد الآية تعنت أهل الكتاب، ومن فوائدها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. ما وجه التسلية؟ أنهم سألوا أن ينزل عليهم كتابا من السماء، فقال الله نبيه: سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني هم قوم يعني قد تعودوا على العناد والتعنت. ومن فوائد الآية أن سؤال الإنسان أن يرى الله جهرة من أكبر العدوان. ومن فوائد الآية بيان قدرة الله حيث أهلكهم جميعا، هؤلاء أهلكوا جميعا، إن الله لا يظلم الناس شيئا بقوله بظلمهم. ومن فوائد الآية أن الظلم سبب للعقوبة، ظلم النفس وظلم الشرك سبب للعقوبة. ثم قال الله تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، يقول ابن كثير: وذلك أنهم حين امتنعوا عن الالتزام بأحكام التوراة وظهر منهم إباء عما جاء به موسى رفع الله على رؤوسهم جبلا ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا وجعلوا ينظرون إلى ما فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم، كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. ورفعنا فوقهم الطور، الطور الجبل العظيم، بميثاقهم. اختلف العلماء في معنى بميثاقهم، قيل أنهم امتنعوا عن قبول شريعة التوراة فرفع الله الجبل فوقهم حتى قبلوا، وصار المعنى: ورفعنا فوقهم الطور لأجل أن يعطوا الميثاق بقبول الدين. وقيل أنهم أعطوا الميثاق على ألا يرجعوا عن الدين إلى غير ذلك. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، أي باب، باب القرية، باب القرية التي أمروا أن يدخلوها، اختلفوا فيها، فقيل هي بيت المقدس وقيل إيليا وقيل أريحة، ونحن نقول قاعدة، يعني ما دام أن الله أبهمها فلسنا بحاجة لمعرفتها، لأن المقصود ماذا؟ القصة والعبرة والاعتبار. فقضية هل هي بيت المقدس أو إيليا أو غيره، هذه قاعدة في التفسير، أن ما أبهمه الله فلا ينبغي أن يبحث، ما دام أنه لم يأتي في الكتاب ولا في السنة ولا عن الرسول تسميتها، هل مقصود القصة سواء كانت هذه القرية أو هذه القرية؟ يعني المقصود أن بعض المفسرين أو بعض الناس يعني ربما يجلسوا أوقاتا كثيرة وساعات طويلة في تعيين هذه القرية، ولا داعي من ذلك لأن لم يرد فيها نص. نعم. وقلنا لهم على لسان أنبيائهم ادخلوا باب القرية التي أمرناكم بدخولها ساجدين لله. قيل، وهذه سبقت في البقرة، قيل المراد السجود الواقع المعروف، السجود المعروف، وقيل خاضعين، متذللين، لأن السجود يطلق بمعنى الخضوع والذل كما قل ادخل ساجد خاضع ذال شاكر لله عز وجل لذلك. طبعا خالفوا كما قال في سورة البقرة كما ستأتي. الذين رجحوا قالوا إنه السجود الحقيقي، قالوا أولا ظاهر اللفظ، وقالوا أيضا أنهم دخلوا على أدباره، عكسوا، هم أهل عناد، فقال هذا يدل على ماذا؟ المراد بالسجود السجود الحقيقي. طيب، وهذه القصة تحدث عنها الله عز وجل في البقرة وفي الأعراف. قال الله تعالى في سورة البقرة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت أي لا تعدوا باصطياد الحيتان يوم السبت. ماذا فعلوا؟ خالفوا وتحايلوا واصطادوا يوم السبت، أهل تعنت. ولذلك قليل ما تجد من يسلم من اليهود، نسأل الله السلامة، لأنه من حقد اليهودي، فيه حقد وبغض، وتجد جميع الصفات القبيحة موجودة فيه من البخل والتعنت وحب الدنيا والجشع والطمع، حدث ولا حرج. فاختبرهم الله عز وجل اختبار، الله يبتلي عباده بسبب طمعهم، اختبرهم ان يوم السبت ينهون عن الاصطياد في يوم السبت. طيب، وذكر الله عز وجل قصة اعتداء اليهود على محارم الله في يوم السبت في آيات كثيرة. قال في البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها، الضمير يعود على ماذا؟ القرية، هذه القرية التي اعتدت وخالفت وتحايلت أصبحت عبرة لغيرها، وهذا يدل على تحريم الحيل وأن الحيل من صفات اليهود، ويدل على أن الأمر إذا كان فيه حيلة أعظم من الأمر الذي ليس فيه حيلة. فالربا بحيلة حرام، أغرب من الربا الواضح مثل ريال بريالين، هذا ربا. يأتي مثلا لعملية ربوية بالحيلة، هذه أخطر لأنها ربا وحيلة، نسأل الله السلام. ولذلك الله مسخهم لأنهم أرادوا مسخ الدين. وقد ذكر الشيخ الإسلام، أنا قرأت قديما لابن تيمية في يعني في له رحمه الله، لماذا مسخ الله هؤلاء مع أن في اليهود من قتل الأنبياء وفي اليهود من فعل وفعل، كلكم كفروا بأنبياء الله، وما مسخ هؤلاء؟ قال لأن هؤلاء أرادوا أن يمسخوا الدين، فيخشى على هؤلاء الذين انتشرت في هذه الأمة في معارض السيارات وغير معارض السيارات من التحايل، يخشى عليهم والعياذ بالله من الخسف. وما المراد بالخسف؟ حقيقة أو معنويا؟ حقيقة، الراجح أنه حقيقية، صاروا قردة. فجعلناهم، نعم، فقلنا لهم كونوا قردة، هذا الصحيح أنه حقيقي، خاسئين ذليلين. وكذلك في الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت شرعا، يوم السبت تأتي الحيتان، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نعوذ بالله. والقصة معروفة، وضعوا حبال وشباب شباك، متى؟ يوم الجمعة، فتأتي الحيتان يوم السبت فتسقط في الشباك، لذا جل أحد أخذوها قال لم نصد يوم السبت، إحنا متى صدنا؟ يوم الأحد، وتحايلوا على محارم الله. يقول الشنقيطي: القردة جمع قرد، وهو الحيوان المعروف، وهو من أخس الحيوانات. لماذا؟ قال: الدليل على أنه من أخس الحيوانات أن الله مسخ في صورته من أراد إذلالهم وإهانتهم وصغرهم، وهذا معروف من أن القرد من أخس الحيوانات. من فوائد الآية بيان قدرة الله عز وجل، ومن فوائد الآية أن اليهود أهل مكر وخداع، ومن فوائد الآية أن الله يبتلي عباده بما شاء، ومن فوائدها تحريم الحيل، ومن فوائدها أن الحيل من صفات اليهود، ومن فوائدها وجوب الوفاء بالميثاق كما قال تعالى: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي شديدا، فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب مناهي الله وتحيلوا على استحلال ما حرمه. ووصفه سبحانه الميثاق الذي أخذه عليهم بالغلظ أي بالشدة والقوة، لأنه كان قويا في معناه وفي موضوعه وفي كل ما اشتمل عليه من أوامر ونواه وأحكام، ولأن نفوسهم كانت منغمسة في الجحود والعناد، فكان من المناسب لها تأكيد العهد وتوثيقه لعلها ترعوي عن ضلالها وفسوقها عن أمر الله. ثم قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. طيب، فبما نقضهم ميثاقهم، الباء السببية أي بسبب نقضهم الميثاق. واليهود نقضوا الميثاق، نقضوا الميثاق الشيء كثير، حدث ولا حرج، تكذيب الرسل، تكذيب الأنبياء وغير ذلك. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، ماذا؟ لعناهم. وعلى هذا يكون الجار والمجرور متعلقا بمحذوف يفسره ما جاء في سورة المائدة، لأن كلام الله يفسر بعضه بعض، لأنه يقول الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليه بكفرهم. ماذا ذكره في موضع آخر؟ لعناهم، كما قال تعالى في المائدة، قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. طيب، فبما نقضهم ميثاقهم، قيل إن هذه الآية متصلة بما قبلها، والمعنى: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وبنقضهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء. وقيل ليست بمتصلة، وهذا اختيار ابن جرير، والمعنى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم إلى غيرها، بسبب ذلك كله طبع الله على قلوبهم. واختاره ابن جرير الطبري وقال: ومعنى الكلام فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وبكذا وكذا وكذا لعناهم. فترك ذكر لعناهم لدلالة بل طبع الله عليها بكفرهم إلى آخره. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، حيث لم يؤمنوا بالقرآن الكريم، ما المراد بآيات الله هنا؟ الشرعية. وقتلهم الأنبياء بغير حق، معروف أن اليهود قتلت الأنبياء، قتلوا من؟ قتلوا زكريا ويحيى. ولا شك أن قتل الأنبياء يدل على شناعة جريمة من قتلتهم، وعلى توغله في الجحود والعناد والفجور، لأنه بقتله للدعاة للحق لا يريد الحق أن يظهر ولا الفضيلة أن تنتشر. ومن العرف جاء في الحديث: من أشد الناس يعني عذابا رجل قتله نبي أو قتل نبي، نسأل الله السلامة، قتلوا الأنبياء، قتلت الأنبياء. طيب، وقوله بغير حق، هل يكون قتل النبي بحق؟ لا، وإنما المراد بغير حق ليس قيدا، لأن قتل النبيين لا يكون بحق أبدا، وإنما المراد من قوله بغير حق بيان أن هؤلاء القاتلين قد بلغوا النهاية في الظلم والفجور والتعدي، لأنهم قد قتلوا أنبياء الله بدون أي مسوغ يسوغ ذلك، وبدون أي شبهة تحملهم على ارتكاب ما ارتكبوا، وإنما فعلوا ما فعلوا لمجرد إرضاء أحفادهم وشهواتهم وأهوائهم. طيب، يقول السعدي: بغير الحق، بغير حق زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق، لكن لئلا يظنوا جهلهم وعدم علمهم. طيب، فإن قيل كما قال القرطبي: كيف جاز أن يخلى بين الكافرين وقتل الأنبياء؟ قيل: ذلك كرامة لهم وزيادة في منازلهم، كمثل من يقتل في سبيل الله، مثل من يقتل في سبيل الله. وقيل: لم يقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال، وكل من أمر بقتال نصر. طيب، وقولهم قلوبنا غلف، قولهم من؟ اليهود، قلوبنا غلف. متى يقولون قلوبنا غلف؟ يدعون إلى الحق، عندما يدعون يقولون قلوبنا غلف، اعتذار، هم يعتذرون عن عدم قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون قلوبنا غلف. أي في أكنة لا تفقه، وهذا قول جمهور المفسرين، غلف أي في أكنة لا تفقه. نعم، وقالوا قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم. هذا رد من الله عليهم، وهذا يسمى إضراب إبطالي. ما معنى إضراب إبطالي؟ يعني ليس في قلوبهم غلاف، ولكن لعنهم الله بكفرهم. بل طبع الله عليها بكفرهم، طبع عليها، ما هو الطبع؟ الطبع أن يختم على القلب فلا يدخل إليه خير ولا يخرج منه خير، نسأل الله السلام، طبع على قلوبهم. فقال الله حينما لم يقبلوا دعوة محمد، ليست قلوبهم كما قالوا بل قلوبنا غلف، بل طبع الله، بل طبع الله عليها بسبب ماذا؟ بكفرهم، بسبب كفرهم، فختم الله على قلوب بكفر، كما قال الله تعالى في آية أخرى: بل لعنهم الله بكفرهم، سورة البقرة، لعنهم الله بكفرهم. والطبع إحكام الغلق على الشيء وختمه بحيث لا ينفذ إليه شيء آخر. نعم، يقول ابن القيم رحمه الله: وجه الإضراب أنهم احتجوا بأن الله لم يفتح لهم الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول، بل جعل قلوبهم داخل في غلاف، في غلف لا تفقهه، فكيف تقوم به عليهم الحجة؟ وكأنهم ادعوا أن قلوبهم خلقت في غلف، فهم معذورون في عدم الإيمان، فأكذبهم الله وقال قلوبهم، قولهم قلوبهم، قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فأخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله إنما كان بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم وآثروه على الإيمان، فعاقبهم الله عليه بالطبع واللعنة. والمعنى: لم نخلق قلوبهم غلفا لا تعي ولا تفقه، ثم نأمرهم بالإيمان وهم لا يفهمونه ولا يفقهونه، بل اكتسبوا أعمالا عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب والختم عليها. هنا قال الشيخ الإسلام: وقد يحرم الناس العلم النافع بسبب الذنوب والمعاصي. وفعلا الناس يحرمون العلم النافع بسبب، هنا قال: بل طبع الله عليها بكفرهم. وفي سورة البقرة: بل لعنهم الله بكفرهم، فهم لا يفهمون اليهود ولا يفقهون ما جاء به محمد بسبب ذنوبهم وافترائهم وتعنتهم. فالإنسان والناس قد يحرمون العلم النافع بسبب الذنوب والمعاصي، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الواقع. فالناس، أعطيكم مثال توضيحي ولعل يسمع يفهم هذا الكلام، ما حد يشك أن العلم دخل كل بيت، صح، سواء على الجوالات أو بالإنترنت أو بالجوش أو بأي أمر، والدين وصل إلى مكان ما كنا نتوقع. لو سألنا أي سائل، هل الدين في تقدم أو في تراجع على مستوى الدول الإسلامية؟ نتكلم، دعنا من الكفار، على مستوى الإسلامي، ما أتوقع أن واحد في ذرة إيمان في هذا المكان الذي يتكلم التاريخ اليوم، 27/7/1434، ما أتوقع أن في واحد ذرة عقل يقول الناس في تقدم، صح؟ بل كل ما جلسنا الآن مع عوام ولا مع شباب ولا مع صغار، حديثنا الناس في تراجع، الناس في إقبال على الحرام، الناس، ما الذي ده الناس؟ كل المجتمع يسولف السوالف هذه، الناس في إقبال الحرام وذهاب الغيرة إلى آخره، والربا والرشوة وغيرها. ماذا يدل؟ ليست القضية كثرة العلم وكثرة قنوات وكثرة إنترنت، انتشر بكل مكان، بل بالجوال تستطيع أن تسمع أي درس أو محاضرة، لكن لأن وقعوا بالذنوب والرياء ما ينفع، لأن الدين ما ينتشر بالكثرة وإنما ينتشر بالإخلاص، بالإخلاص والتقوى. هذا أكبر مثال، الناس الآن في إدبار، والعلم وطلبة العلم في تراجع، وقلة في طلب علم، وقليل من يطلب العلم الآن، أصبح طالب العلم غريبا مع توفر العلم، يعني باستطاعة الإنسان في بيته يستمع لمن يريد، يعرف أن العبرة ليست بالكثرة وغيرها، بل طبع الله عليها بكفرهم. الذنوب والمعاصي، وتعرف ما أقصد أي ذنوب، كل أحد يذنب، لكن أقصد ذنوب الرياء ومضاهات الله وتغيير دين الله عز وجل، يطلعون بالقنوات، ما كان حراما كان حلالا، الغناء أصبح حلال والتصوير أصبح حلال، والرياء، مجالسة الفسقة، مجالسة من يحاربون الله، يخرج بقناة تحارب الله عز وجل ويرفعها ويخرج بها من أجل مقابلة وهي تحارب الله، خبيثة جاءت نشر الرذيلة إلى غير ذلك، لا نطيل لأنها معروفة. فقال تعالى: بل طبع الله عليهم بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قيل: فقليل من يؤمن منهم، في اليهود منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون، فلا يؤمنون إلا قليلا، قيل فقليل من يؤمن منهم، وفعلا لآمن كثير أو قليل، قليل عبد الله بن سلام وغيرهم، وهذا أمر مشاهد في العالم، أقل من يسلم من اليهود، وقيل قليل إيمانهم، يعني هم يؤمنون، اليهود يؤمنون بالبعث ويؤمنون بالآخرة وأمر المعاد والثواب والعقاب، لكن إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل لا يؤمنون أبدا، وأن مثل هذا التعبير جار في لسان العرب، فهو نفي للكل. يقول أحد العلماء العربية: تقول العرب مررنا بأرض قليلا ما تنبت، يريد ولا تنبت شيئا، كما تقول لا تذهب للفيضة الفلانية والمكان الفلاني، ما فيها مثلا ما نقول خضار إلا قليل، ماذا تقصد إلا قليل؟ يعني ليس فيها شيء. ولا يتعم الجميع، لأن القاعدة في التفسير أنه متى احتملت الآية أكثر من معنى بدون أن يكون هناك تناقض فإنها تحمل على كل المعاني. من فوائد الآية أن نقض الميثاق سبب للعنة، نعوذ بالله، وقد نقض الميثاق العالم، ما هو الميثاق الذي عليه؟ أن يعلى، أن يبلغ الدين، ولا يشتري بدين الله، ولا يبيع الدين من أجل شهرة أو مكانة، فنقض العهد، نقض العهد. من الميثاق نصرة الدين والقيام بالجهاد، فنقض العهد، وقدم العلماني وقدم الكافر وحرب ولي الله. ولو قعدنا يعني جلسنا نعدد ما انتهينا، لكن هذه أمثلة فقط. ومن فوائد الآية خطر الذنوب والمعاصي وأن سبب الحرمان الخير، وتعرفون حديث خرجت ليخبركم بليلة القدر، من رواه؟ بخاري، رواه البخاري، خرج ليخبركم بليلة القدر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا. ومن فوائد الآية عتو بني إسرائيل حيث قتلوا الأنبياء. ومن فوائد الآيات أن من طبع على قلبه فلا يمكن أن يؤمن أبدا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.